بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء ما بينهما ومن أنا شاء ربي من شيء بعد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فجزاكم الله خيرا على الحضور الطيب وعلى التفاعل المثمر إن شاء الله. ما زلنا مع بعض في سنة أولى تربية، وإن شئت فقل مفاهيم تربوية على الطريق إلى الله عز وجل. في هذه السلسلة نساعد بعض ونضع أو نسلط الضوء على بعض المفاهيم اللي لابد أن ترسخ في قلوب وعقول ونفوس وأذهان السائرين إلى الله عز وجل. تكلمنا في سنة أولى تربية عن مفاهيم تربوية ومعاني إيمانية أصيلة وركيزة في هذا الطريق، طريق الله سبحانه وتعالى. وأصلنا أصلي لابد للسائرين إلى الله سبحانه وتعالى أن يتعاملوا في أي عملية تربوية يقوموا بها من خلال هذا المفهوم. حد معانا من بداية السلسلة أو تابع معانا في بعض الدروس اللي في السلسلة ويقدر يقول لنا إيه هو المفهوم ده يا جماعة اللي احنا بنيين عليه أصلا هذه السلسلة، التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لوجهه خالصة ولا يجعل فيها لأحد غيره شيئا، وإن اشتهت النفس وسعت الجوارح أنه لي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا. فعلا أخونا أبو يحيى أختنا أمال، الله هو المربي. إن هذا الأصل التربوي لو رسخ في قلوبنا، لو رسخ في نفوسنا، لو رسخ في أذهاننا وإحنا ماشيين في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، والله وبالله إن شاء الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى لن يرجع. مش هتتعلق بأشخاص، قلوبنا ونفوسنا مش هتشتهي شيء هي أصلا مش مفتوح لها فيه. هتعرف إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يفتح لها القلوب ويفتح بها القلوب. الله سبحانه وتعالى هو الذي يضع في الطريق إليه من يشاء حتى يدلنا عليه سبحانه وتعالى. فبالتالي نحتاج إن احنا نرسخ هذا المفهوم ترسيخ عملي نطبقه. وزي ما قلنا وبنكرر وهنكرر إن الجماعة مش معنى إن احنا نتكلم في المفاهيم دي إن هي دواء سحري مفعول سحري اللي هي فكرة إيه هسمع الكلام هيطبق على طول. لا، ده طريق عمر، طريق التربية طريق عمر. لن نستطيع إن احنا في كلمة أو في معنى أو في مرة أو في مرتين أو ثلاثة أو عشرة أو مية إن احنا نقول خلاص احنا كده اتربينا واحنا كده فعلا قلوبنا طاهرة نفوسنا ذكية في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. لا، احنا بنقول ان هذه مفاهيم نحتاج ان احنا نمارسها مرارا وتكرارا، فضلا ان احنا نستذكرها وتكون في اذهاننا وفقلنا واحنا سائرين الى الله عز وجل. سريعا حتى لا ينقضي الوقت، تكلمنا او ما زلنا نتكلم في التربية النفسية. تكلمنا المرة اللي فاتت عن سبل علاج الامراض النفسية، النهاردة هنتكلم في سبيل من سبل العلاج أيضا للأمراض النفسية وللتربية النفسية في الطريق لله سبحانه وتعالى. على طريق التربية، التربية النفسية، عايزين نتكلم عن مفهوم غائب عن كثير من السائرين إلى الله سبحانه وتعالى. للأسف هذا المفهوم أصبح مندثرا في قلوب وفي أذهان وفي عقول الكثيرين من السائرين في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. هذا المفهوم هو مفهوم أو خلق التواضع. وعليكم السلام. وكذا النهاردة هنتكلم على علاج يعالج قضية العجب، يعالج قضية أمراض النفوس، يعالج قضية رؤية النفس، ألا وهو تكلف التواضع. إن احنا محتاجين نسلط الضوء على هذا الخلق، خلق التواضع. محتاجين إن احنا نتكلم عن هذا المفهوم، نتكلم عن خلق التواضع بأقسامه. إزاي الإنسان أو العبد السائر الله سبحانه وتعالى يترجم هذا الكلام اللي هنتكلمه بإذن الله في علاقته مع ربنا، يبقى في تواضع مع الله، وإزاي تبقى صور وشكلها عاملة إزاي، صور التواضع مع النفس، أنا قدام نفسي أتواضع إزاي وأكسر نفسي إزاي، مع الآخرين صور التواضع مع المقابل مع الآخر، إزاي أنكسر وإزاي أتواضع وإزاي أذل نفسي لإخواني ولا أرى لنفسي حقا عليهم. النهاردة محتاجين إن احنا نتكلم عن هذا المعنى، ألا وهو المعنى التربوي الذي لابد أن يرسخ في قلوبنا وفي نفوسنا حتى نستطيع أن نعالج أمراض النفوس على العموم، ومرض العجب ومرض رؤية النفس على الخصوص، ألا وهو تكلف التواضع. ببساطة يا جماعة، زي ما إن التكبر هو إن الإنسان يكون شايف نفسه أو تكون نفسه عنده كبيرة، فده بيظهر على تعاملاته مع الناس. على عكس التواضع هو ان ازاي تكون نفسك عندك صغيرة، وازاي تترجم ده في تعاملاتك مع الناس. وعايزين نطلع بفائدة تربوية، الا وهي ان التواضع حالة قلبية بيعيشها العبد السائر الى الله عز وجل مع نفسه. ومش بس كده، يعني مش بس مجرد ان هي معايشة مع النفس حالة التواضع، لا، بل انها كمان بتظهر اثرها على السلوك. ثاني فائدة قلبية في البداية، عايزين نقول ان التواضع حالة قلبية بيعيشها العبد السائر الى الله سبحانه وتعالى مع نفسه ابتداء، ومن ثم بتظهر اثرها على سلوكه مع الاخرين وتعاملاته مع الاخرين. جزاك الله خير اختنا هناك، صدقتي. ولما السلف عرفوا هذه الحالة وهذا الخلق أو هذا المفهوم التربوي، قال أبو سليمان: لا يتواضع عبد حتى يعرف نفسه. يعني الواحد مش هيقدر يعيش مع خلق التواضع، يعيش مع تلك الحالة القلبية مع نفسه، إلا لو عرف نفسه ابتداء. قال الحسن: التواضع أن تخرج من منزلك ولا تلقى مسلما إلا رأيت له عليك فضلا. وقيل لأحد السلف: متى يكون الرجل متواضعا؟ فقال: إذا لم يرى لنفسه مقاما ولا حالا، ولا يرى أن في الخلق من هو شر منه. فمن يرى لنفسه قيمة، فمن يرى لنفسه قيمة فليس له من التواضع نصيب. وتواضع كل إنسان على قدر معرفته بربه عز وجل، وعلى قدر معرفته بنفسه. ويؤكد الإمام الشافعي على هذا المعنى التربوي فيقول: أرفع الناس قدرا من لا يرى قدره، وأكثر فضلا وأكثرهم فضلا من لا يرى فضله. ثاني الإمام الشافعي بيؤكد على هذا المعنى التربوي، معنى التواضع، فيقول: أرفع الناس قدرا من لا يرى قدره، وأكثرهم فضلا من لا يرى فضله. محتاجين ان احنا نعيش هذه المعاني. يقول الإمام الشافعي رحمه الله ويؤكد على هذا المعنى، فيقول: أرفع الناس قدرا من لا يرى قدره، وأكثرهم فضلا من لا يرى فضله. وربنا سبحانه وتعالى أمر الأنبياء بهذا الخلق، خلق التواضع، وإن هم يكونوا عند أنفسهم لا شيء، فيعيشوا بهذا الخلق وسط الناس ويتعاملوا بهذا الخلق مع الناس. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وبصراحة كده يا جماعة، لو كان أو لو كانت حقيقة التواضع هي أن يرى العبد السائل إلى الله نفسه صغيرة، فإن هذا المفهوم التربوي يحتاج إلى عمل يرسخ مدلول هذا المفهوم داخل القلب. احنا جماعة ياريت لو في كلام مش واضح نقول نوضحه، يعني احنا مش حد جاي عارف كلمتين او حافظ كلمتين او محضر كلمتين جاي يقولهم، لا احنا بنستفاد من بعض. ياريت لو حد عايز ان انا اوضح كلام معين نوضحه باذن الله سبحانه وتعالى. نرجع نقول ان حقيقة التواضع هي ان يرى العبد نفسه صغير، خلاص، لكن هذا المفهوم وتلك الحقيقة ينبغي ان يكون لها عمل يرسخ مدلول تلك الحقيقة داخل القلب ويعمق معنى التواضع مع النفس. إن شاء الله بإذن الله نجاوب على الأسئلة في الآخر بإذن الله أخونا الفاضل. وهو ده اللي أشار لي أبو حامد الغزالي في إحياء علوم الدين بقوله لا يتم التواضع بعد المعرفة إلا بالعمل. محتاجين عمل عشان نرسخ هذا المفهوم داخل النفوس وداخل القلوب. وهنا في نقطة في غاية الأهمية، في غاية الحساسية التربوية إن صح التعبير، إن تكلف العبد السائل إلى الله سبحانه وتعالى لأفعال المتواضعين من غير ما يكون منطلقها استصغار النفس ممكن يؤدي إلى عكس المطلوب فيكون سبب من أسباب العجب. تاني هنقول العمل عبارة عن إيه أختنا المعمار إن شاء الله. تاني النقطة دي إن التكلف، إحنا بنقول عايزين نتكلف التواضع حتى يكون من الأخلاق أو من المعاني القلبية والنفسية الراسخة في قلوبنا وفي نفوسنا في طريق السير إلى الله سبحانه وتعالى وفي علاج مرض رؤية النفس أو العجب. بنقول إن تكلف أفعال المتواضعين دون أن يكون المنطلق الأساسي لهذه الحالة القلبية استصغار النفس ممكن يؤدي إلى عكس المطلوب ألا وهو العجب، بمعنى أن ممكن يكون التواضع ظاهري، أنا بأظهر أن أنا متواضع، لكن في نفس الوقت الله سبحانه وتعالى يعلم من قلبي أن أنا معجب، أن أنا بفعل او بتكلف هذا الخلق حتى يقال عني متواضع. عشان كده ابن عمر رضي الله عنهما اكد على هذا المعنى فقال رأس التواضع ان ترضى بالدون من المجالس لا لحظ نفسك، فقد يجلس احدهم عند النعال ومعه من الكبر ما الله به عليم، وما حمله على مجلسه هذا إلا ليقال إنه متواضع. ودي بقى بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، يا ترى أنت بترضى بدون من المجالس، بترضى أن أنت ما تظهرش في المجالس، بترضى أن أنت تعيش تلك الحالة القلبية عشان يتقال عنك أن أنت متواضع، ولا عشان فعلا تكسر نفسك وتكون عند ربنا حاجة كبيرة؟ دي محدش يقدر يقولك فيها حاجة، واللي يقولك عنها حاجة معلش انا اسف مع احترامي ليه اقول له انت بتضحك عليه وبتضحك على نفسك قبل ما تضحك علينا. ليه؟ لان دي بينك وبين ربنا هي شعرة، انت بتبقى عارف وانت بتبقى عارفة انت بتمارسي هذه العملية التربوية بنية او بإرادة كثرة النفس، وانت حتى يقال. وزي ما قلنا دي بينك وبين ربنا. وسريعا عايزين نتكلم عن صور واعمال التواضع، ازاي اتكلف التواضع. هنتكلم في ثلاث عناصر رئيسيه، لا الرياء حاجه والعجب حاجه تانية يا اختنا ام عبد الرحمن. هنتكلم في ثلاث علاقات رئيسيه، علاقه العبد بربه، اثنين علاقة العبد بنفسه، ثلاثة علاقة العبد بالآخرين. نتكلم عن الأولى ألا وهي تواضع العبد في علاقته مع ربه، علاقة أو تواضع العبد في علاقته مع الله سبحانه وتعالى. المعاملة دي يا جماعة بتنطلق من رؤية العبد لحقيقة نفسه وقد ايه انه يعلم انه مخلوق عاجز، مخلوق ضعيف، مخلوق جاهل، اصله هو التراب والماء المهين. وايضا تنطلق معاملة العبد مع الله سبحانه وتعالى من استشعاره لعظمة الله وجلال الله عز وجل وكمال الله وعظيم فضل الله عز وجل عليه، وأنه لا غنى له عن الله طرفة عين. تلك هي الحالة القلبية اللي ينبغي أن يترجمها العبد في صورة تذلل ومسكنة وخضوع لله عز وجل وإظهار عظيم افتقاره وحقته إلى الله، وأنه مهما أوتي من أشكال الصحة أو القوة أو الجمال أو الجاه أو المنصب أو المال أو الفهم أو الذكاء أو اللباقة أو أي شيء مما أتاه الله سبحانه وتعالى، يعلم أنه عبد ذليل لرب جليل، وأن هذه الأشياء التي أتاه الله إياها لم تغير من حقيقته شيئا. وده كله النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وعلمه للصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فكانوا بيظهروا خضوعهم وانكسارهم لله سبحانه وتعالى كلما ازدادوا رفعة في الدنيا. ولنا في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، لما دخل مكة صلى الله عليه وسلم بنصليش ليه على النبي يا جماعة، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا ننجو بها يوم القيامة، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة فاتحا لها بعد أن أخرجه منها أهلها، كان حال النبي صلى الله عليه وسلم يدل على التواضع، يدل على انكسار النفس بين يدي الله سبحانه وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطأطئ رأسه حتى اقترب من راحلته صلى الله عليه وسلم تواضعا لله عز وجل. والصحابة أيضا تعلموا هذا من النبي، فعندما دخل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيت المقدس فاتحا كان حاله بيدل على التواضع وانكساره لله صلى الله لله عز وجل، وقال إنما أعزنا الله بالإسلام فلا نبالي بما قالت الناس. كان يعني واخد كما يروى عنه رضي الله عنه أنه كان يضع نعله تحت إبطه الأيسر وهو آخذ بزمام الناقة، حاطط كده أعزكم الله بلغة المصريين الشبشب بتاعه، نعله الجزمة بتاعته تحت باطه والإيد التانية بيبر بها الناقة. فخرج سيدنا أبو عبيدة رضي الله عنه كان وقتها أمير على الشام، فقال له يا أمير المؤمنين إن عظماء الشام يخرجون إليك فلا يحسن أن يروك على هذا الحال. فقال إنما أعزنا الله بالإسلام فلا نبالي بما قالت الناس. وفي رواية قال لو قالها غيرك يا أبا عبيدة، يعني لو حد تاني كنت فعلت به الأفاعيل، إنما أعزنا الله بالإسلام فلا نبالي بما قالت الناس. حتى عند موته رضي الله عنه قال لابنه عبد الله اطرح وجهي يا بني بالأرض لعل الله أن يرحمني، وأخذ يمسح بخديه على التراب رضي الله عنه. وعلى نفس الدرب سار عمر بن العزيز رضي الله عنه، فكان يسجد على التراب، حتى قيل أنه ما كان يسجد إلا على التراب، وكان يلبس ثيابا عجيبة عند قيامه لليل، وذلك ما كان إلا تواضعا لله بعد أن أصبح أميرا للمؤمنين. هكذا كانوا. إذن فلما نبتلى بمنصب أو بجاه بين الناس ينبغي علينا أن نكثر من أعمال التواضع، لأن النفس في هذه الحالة بتريد أن هي تشمخ، تخلع جلباب العبودية إن صح التعبير، وتلبس لباس التيه والفخ والمبالغة حتى ترى لها فضل، فتكثر بأعمال التواضع. عشان كده كان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما بعد أن أصبح أمير للمؤمنين خليفة المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم استمر في حلب الأغنام لجيرانه حتى بعد توليه الخلافة، وكان يقول لهم والله لأحلبنها لكم وإني لأرجو ألا يغيرني ما دخلت فيه عن خلق كنت عليه أو كنت عليه، واستمر بحل الشبه لجيرانه. وهكذا كان. طيب عايزين بقى نعرف صور التواضع لله، إزاي تواضع لله زي ما أخونا أختنا بيسألوا. أول حاجة من صور التواضع لله عز وجل كثرة السجود، فمن خلال تلك العبادة يظهر العبد بمظهر الذليل المنكسر المستكين لله عز وجل، وهذا ما يريده الله سبحانه وتعالى من هذا العبد في هذا الموضع. ومن هنا يتبين قول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. اثنين، إظهار المسكنة في الدعاء، يبقى من صور التواضع رقم واحد كثرة السجود، اثنين إظهار المسكنة في الدعاء. أخرج الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بعرفة ويداه إلى صدره كاستطعام المسكين. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه عشية عرفة أنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت له رقبته وفاضت لك عيناه وذل جسده ورغم لك أنفه صلى الله عليه وسلم. أيضا من صور التواضع لله عز وجل التواضع عند الشدة والكرب. قال ربنا سبحانه وتعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ربنا سبحانه وتعالى ذم في هذه الآية من لا يستكين لربه عند الشدة. ننتقل للعنصر الآخر، ألا وهو علاقة العبد مع نفسه. إزاي نتواضع مع أنفسنا؟ إزاي نخلي أنفسنا متواضعة؟ كما ذكرنا إن حقيقة التواضع مع النفس هي استصغار العبد أو المرء السائل الله سبحانه وتعالى لتلك النفس، ورؤية تلك النفس لعين النقص، كحال سيدنا موسى عليه السلام عندما استصغر نفسه تواضعا لله واستكثر أن يتحمل الرسالة بمفرده، فقال: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني إني أخاف أن يكذبون. مع أن الواقع بيشهد وبيدل على أنه عليه السلام قام بها على خير وجه، ولكن تلك هي أخلاق الأنبياء. وهذا سيدنا إبراهيم عليه السلام يقول في دعائه: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يقول الشوكاني معلقا على تلك الآية: وإنما قال عليه السلام ذلك هضما لنفسه. وكان أحب كلمة بتقال لسيدنا عيسى عليه السلام كان هذا المسكين، عندما يقال عليه مسكين كان بيحب أن يسأل له الكلمة دي تواضعا لله عز وجل. وكذلك أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما خير أن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا، فاختار أن يكون نبيا عبدا تواضعا لله عز وجل. وعندما اختار أن يكون نبيا عبدا قال له إسرافيل عند ذلك: فإن الله قد أعطاك بما تواضعت له أنك سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من تنشق الأرض عنه، وأول شافع، صلى الله عليه وسلم. وعندما كان يأكل كان يجلس جلسة العبد، فعندما قالت له السيدة عائشة رضي الله عنها: لو أكلت يا نبي الله وأنت متكئ كان أهون عليك، فأصغى بجبهته حتى كاد أن يمس الأرض بها، وقال: بل آكل كما يأكل العبد وأنا جالس كما يجلس العبد، وإنما أنا عبد، صلى الله عليه وسلم. وعندما دخل عليه رجل فأصابته هيبة من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي: هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. جزاكم الله خيرا أختنا أمل. نعم، عشان كده محتاجين ان احنا نعرف ازاي نتعامل مع انفسنا بهذا الخلق ونلزمها بلجام التواضع. ومن اهم صور تواضع المرء عند نفسه هو عدم تقديم نفسه للقيام باي عمل كان، وده بيأتي نتيجة رؤيته انه ليس اهل لهذا العمل اللي يتم ترشيحه لي. عشان كده لما سيدنا أبو بكر واللي يتولى الخلافة أول خطبة لي رضي الله عنه قال قد وليتم عليكم ولست بخيركم، مع أنه بلا خلاف خير الناس بعد الأنبياء، ولكنه استصغر نفسه أيضا. من أعمال تواضع المرء مع نفسه عدم التبختر أو الخيلاء عند المشي، كما قال ووصف ربنا سبحانه وتعالى عباد الرحمن فقال يمشون على الأرض هونا، وأيضا منها عدم التقعر بالكلام، مش عايزين نقول كلام كبير. إن شاء الله بإذن الله دي هتجينا أخونا أختنا الحياة كله خير بإذن الله، الثقة بالنفس دي من الشبهات اللي هتجينا إن شاء الله، فهنرد عليها بإذن الله عز وجل، وريت لو السؤال ده يبقى معنا في الآخر بإذن الله. نقطة المبادرة برضو محتاجين إن إحنا، أنا بتكلم في استشراف الأعمال مش العمل اللي أنت هتسبقي بيه أختنا أو ماما، وبرضو هنجاوب عليك الآخر بإذن الله سبحانه وتعالى. وأيضا منها من تواضع المرء عند نفسه الأكل على الأرض وعدم الجلوس متكئا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من التواضع عند النفس تقصير الثوب وعدم جره خيلاء. ومنها أيضا لبس الدون من الثياب في بعض الأوقات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان يلبسها. عشان كده كان سيدنا عبد الرحمن بن عوف لا يعرف من بين عبيده رضي الله عنه من تواضعه في زيه، ولكن هنا أمر ينبغي أن يشار إليه. كثير من الناس بيحب أن يكون ملبسه جميل وهيئته جميلة، وده بدافع فطري، وهذا من الأمور التي لا غبار عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. إن أنت ترد الحق وتزر الناس، فالهيئة الحسنة واللبس الحسن اللي بيتوافق مع فطرة الإنسان ده أمر محمود. أما المذموم هو الإعجاب بالنفس، إن تلبس هذه الثياب تفاخرا بنفسك، اختيالك في مشيتك، شعورك بتميزك عن الآخرين فتزدري الآخرين، فتدخل بذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم غمط الناس، تدخل في ذلك برد النصيحة برد الحق، فتدخل بذلك في بطر الحق. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل، الحديث متفق عليه، بينما رجل يمشي في حلة تعجبه يختال في مشيته إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. الحل بكل بساطة إن أنا ألبس كويس وتبقى هيئتي حسنة، ولكن لا أزدري الناس، لا أرد الحق. بكل بساطة إن أنا لما أشوف حد ثيابه ليست حسنة ما تكبرش عليه بقى وأقول هو لابس كده ليه، هو ما بيعرفش يلبس ولا إيه، حتى هدومه مش متناسقة. لا، أحمد الله عز وجل على النعمة اللي ربنا أتاني إياها وانكسر انكسار قلبي عندما أرى هذا المشهد. وزي ما قلنا ما ازدريش الناس، ما أقللش من شأن الناس مهما كان هيئتهم أو مظهرهم، وأيضا ما ردش الحق، ما ردش النصيحة عشان لا أدخل في معنى الكبر، ما أختلش في مشيتي، ما شوفش نفسي بالهيئة اللي ربنا ادهاني. من نماذج المتواضعين مع أنفسهم طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية عندما كان يقول للإمام ابن القيم، أو كان ابن القيم بينقل عنه فيقول طبعا ما هو ده الشاهد من الكلام، نحن عايزين نتصنع التواضع حتى يصير عندنا عادة، ما فيش مشكلة ان الخير يصبح عندنا عادة، ان الاخلاق تكون عادة ولكن بنية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الخير عادة والشر لجاجة، تعودوا الخير. كان شيخ الإسلام ابن تيمية كان دائما يقول لتلاميذه عموما وتلميذه خاص الإمام ابن القيم، ما لي شيء ولا مني شيء ولا في شيء، وكان إذا أثني عليه في وجهه كان يقول والله إني إلى الآن أجدد إسلامي كل يوم وما أسلمت بعد إسلاما جيدا. العنصر اللي بعد كده هو العنصر الأخير، علاقة العبد مع الناس، إزاي نتواضع مع الناس. نقطة الواحد قد يفتخر بنفسه كما ملتزم بالسير الشرعي فقط إذا كان يعيش في وسط يكتب فيه المتبرجات دي، إنما أعزنا الله بالإسلام، إنما أعزنا الله بالالتزام، إنما أعزنا الله بالتشبه بأمهات المؤمنين. فزي ما قلنا أهم حاجة هذا الشعور وهذا الافتخار يكون لله وبالله، ما يكونش إن أنا أزدري البنت المتبرجة أو البنت اللي لبسها مش كويس، لعل الله سبحانه وتعالى يطلع على قلبها تكون في تواضع، يكون في ذل وانكسار، تكون نفسها تخطو خطوة على طريق الله سبحانه وتعالى، تكون تائبة قلبيا ولكن ظاهريا لسه ما خدتش الخطوات العملية اللي تؤثر على ظاهرها، فربنا يرى منها ذل وانكسار يغفر لها بهذا، ويرى مننا استكبار ورؤية نفس وازدراء آخرين فيمحق الله سبحانه وتعالى ويخسف بين الله يوم القيامة. خذلكم النقطة دي يا جماعة، خذلكم النقطة دي، ان انا مش عشان انا ملتزم بالثياب الشرعية ان انا ازدري الباقي، هي دي النقطة، ان هي غمط الناس، لا ده احنا نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية ان لعلها تكون افضل مننا عند ربنا سبحانه وتعالى، ان احنا ربنا اكرمنا بهذا اذلنا بهذا على الطريق الى الله سبحانه وتعالى بالضبط. وقال ربنا سبحانه وتعالى وكذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. معلش احنا مش مولودين ملتزمين الا من رحم الله سبحانه وتعالى، مش مولودين بالنقاب، مش مولودين باللحية، مش مولودين ملتزمين بالثياب الشرعية، احنا مش ملائكة. فبالتالي كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، هذه منا من الله عز وجل. بالعكس المفروض ننكسر لما نشوف ده، ننكسر تواضعا لله عز وجل ونرجو الله سبحانه وتعالى لهم الهداية، وندعي لهم ان ربنا سبحانه وتعالى يهديهم ويردهم اليه ردا جميلا. طبعا العنصر الاخير ان شاء الله هو تواضع الانسان او تواضع العبد مع الناس. من صور وأعمال التواضع مع الناس خدمة أهل البيت. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان في مهنة أهله، فكان يحلب الشاه ويرقع ثوبه صلى الله عليه وسلم، ويقصف نعله، ويخدم نفسه، ويقيم البيت، ويعقل البعير، ويعلف ناضحه، ويأكل مع الخادم، ويحمل بضاعته من السوق. نرد في الآخر إن شاء الله. من صور التواضع خدمة أهل البيت. إحنا بعاد قوي عن النقطة دي إلا من رحم الله. محتاجين نعيد هذا الخلق في بيوتنا. محتاجين الأخوات تخدم أمها، تخدم أبوها، تخدم إخواتها. محتاجين الإخوة يكونوا في خدمة زوجاتهم، يكونوا في خدمة أبهاتهم، يكونوا في خدمة إخواتهم في البيت. محتاجين إن إحنا نمارس هذا الخلق. طبعا جزاكم الله خير أختنا من النور. محتاجين هذا الخلق مع الناس، خلق الخدمة، خدمة الناس. أيضا من صور وأعمال التواضع مع الناس الجلوس مع المساكين. كان داود عليه السلام يدخل المسجد فينظر أخمط حلقة من بني إسرائيل فيجلس إليهم، ثم يقول مسكين بين ظهراني مساكين. وأيضا كان سيدنا سليمان بن داود عليهما السلام إذا أصبح تصفح وجوه الأغنياء والأشراف حتى يجيء إلى المساكين فيقعد معهم ويقول يا رب مسكين مع المساكين. جربنا مرة كده إن إحنا نقعد ولو حتى في رمضان. بيعملوا أحيانا ليه مائدة الرحمن، موائد الرحمن، هي فيها الناس البسطاء، الناس اللي تبقى على سفر، الناس البسيطة، الناس اللي ما عندهاش كوت يومها، بتفطر على هذه الموائد. جربنا مرة ننزل نقعد مع الناس دي، ننزل نخالط تلك القلوب. جربنا نفكر في هذا الأمر. محتاجين نقعد مع الناس البسيطة حتى تتنزل عينينا الرحمة. محتاجين ان احنا نفعل هذا الخلق. ايضا من خلق التواضع مع الناس عدم التميز بالخدمة من اجل رتبتك ومقامك بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا هذا الخلق من أكثر من 1400 سنة لما كان بيحفر الخندق مع أصحابه صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، فيعلمنا وهو من هو النبي صلى الله عليه وسلم إن هو في خدمة المسلمين ووسط أصحابه وما بيستناش مكانه، إن هو النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا على هذا الضرب سار عمر بن عبد العزيز لما كان عنده ضيف في ذات ليلة من الليالي وانطفأ السراج، فأراد الضيف أن يقوم ليصلح المصباح، فقال له ليس من الكرم استخدام الضيف، فقال ألا أنبه الغلام الخادم يعني، فقال هي أول نومة نامها. فقام عمر بن عبد العزيز وجعل الدهن في المصباح، فقال الضيف كيف قمت بنفسك يا أمير المؤمنين تفعل ذلك؟ فقال ذهبت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر. إلا حصل يعني حصلش حاجة، مش لازم يعني يبقى لي مكانة وسط الناس والناس تخدمني، فيش تميز، كلنا سواسية. خدوا بالكم النقطة دي يا جماعة، ودي نقطة أيضا نفسية، سواء كمردود لحال من الأحوال مع الله عز وجل، فتلاقي الإنسان الأخ أو الأخت نفسهم الناس تخدمهم، هي ازاي ما عملت ليش ده، انا طلبها منها، ده هي عارفة ان انا عايزة الحاجة الفلانية وما عملتها ليش، فلان ده لما بيشوفني وبيعمل ليش اللي انا عايزه ويبدأ للأسف الشعور بالتميز ان الناس تخدمني، وده من الاخلاق المذمومة. طيب اختنا خديجة ان شاء الله بإذن الله عز وجل هنجاوب على السئلة في الاخر، احنا انتهينا عنه بإذن الله سبحانه وتعالى. رابع حاجة من خلق العبد مع الاخرين، ازاي نبقى متواضعين مع الناس، خفض الجناح للمؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأمة من إماء المدينة تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم، فتنطلق حيث شاءت في المدينة حتى يقضي النبي صلى الله عليه وسلم حاجة تلك الأمة صلى الله عليه وسلم. محتاجين ان احنا نخفض الجناح للناس، نكون لينين سهلين مع الناس. ايضا من صور التواضع مع الناس إجابة دعوة الفقراء والضعفاء، وذلك من باب ادخال السرور على قلوبهم وعدم التأفف من طلبهم ومن إجابة دعوتهم. ايضا من صور التواضع مع الناس السعي في قضاء حوائج الناس ومساعدتهم. من صور التواضع مع الناس عدم الافتخار على الناس بشيء وإن كان عندنا هذا الشيء، عشان كده كان يحيى بن معين بيقول ما رأيت مثل أحد بن حنبل صحبناه 50 سنة نفتخر علينا بشيء مما كان فيه من الصلاح والخير. أيضا من صور التواضع مع الناس عدم الجلوس في الصدارة بين الناس، عشان كده كان سيدنا عمر بن الخطاب بيقول رأس التواضع أن تبدأ بالسلام على من لاقيت من المسلمين، وأن ترضى بالدون من المجلس، وأن تكره أن تذكر بالبر والتقوى. تاني الكلمة دي يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأس التواضع أن تبدأ بالسلام على من لاقيت من المسلمين، وأن ترضى بالدون من المجلس، وأن تكره أن تذكر بالبر والتقوى. أيضا من صور التواضع مع الناس علينا أن نتعود النظر إلى الجانب الإيجابي عند الآخرين، ان احنا ننظر ان الناس افضل مننا، فلو لقينا من هو اصغر منا يكون لسان حالنا بيقول سبقناه بالذنوب والمعاصي، واذا نظرنا الى من هو اكبر منا نقول سبقنا الى الله بالعمل الصالح، واذا نظرنا الى مذنب او عاصي نقول لعل في قلبهم كسارا لله عز وجل ليس فينا، فيختم له بذلك بخير. وإذا نظرنا إلى عامي نقول مخمول الذكر قريب من الإخلاص، وإذا نظرنا إلى عالم نقول يعلم عن الله ما لا نعلمه، وإذا نظرنا إلى فقير نقول حسابه يوم القيامة قليل، وهكذا يكون لسان حالنا مع الناس جميعا. تاني لو شفنا حد أصغر مننا عندما ننظر إلى من هو أصغر منا نقول سبقناه بالذنوب والمعاصي، وإذا نظرنا إلى من هو أكبر منا نقول سبقنا بالعمل الصالح، وإذا نظرنا إلى مذنب أو عاصي نقول لعل في قلبه انكسارا لله عز وجل ليس فينا، فيختم له بذلك على خير. وإذا نظرنا إلى عامي نقول مخمول الذكر قريب من الإخلاص، وإذا نظرنا إلى عالم نقول يعلم عن الله ما لا نعلم، وإذا نظرنا إلى فقير قلنا حسابه يوم القيامة قليل. وينبغي أن يكون هذا هو لسان حالنا مع الناس جميعا. نقف اللي بعد كده من صور التواضع مع الناس، ألا تخبر أحد بحقيقتك، وخصوصا إذا ما كنت صاحب منصب أو شهرة، واترك الناس يعاملونك حسب ما يريدون، سيب الناس يعملوك على طبيعتهم، ما تقولش للناس انت مين ولا بتعمل ايه، مش انا فلان الفلاني انت ما تعرفوش انا مين، ده انا فلان الدكتور فلان او المستشار علان او الاخت فلانة او الاخ علان، وطبعا بتبقى قبلها مسبوقة بالالقاب. فلا تخبر احدا بحقيقتك، وبخاصة اذا ما كنت صاحب منصب او شهرة، واترك الناس يعاملونك حسب ما يرون. قال الحسن كنت مع ابن المبارك يوما فأتينا، والله يا جماعة الجيل ده جيل غريب، فيقول فأتينا على سقاية والناس يشربون منها، مكان كده الناس بتشرب منه، فدنا منها ابن المبارك دنا من تلك السقاية حتى يشرب، ولا أحد من الناس يعرفه، مش معروف ان ده ابن المبارك الإمام الكبير، فأصبحوا يزاحمونه ويدفعونه، فلما خرج قال ما العيش إلا هكذا حيث لم نعرف ولم نوقر. هو حابب كده إن هو يكون مخمول الذكر وسط الناس محدش يعرفه. أيضا من صور التواضع مع الناس، وبها نختم بإذن الله، تقدير الآخرين. مش معروف محمول الذكر، مش معروف حدش يعرفه، ولا حد يقبل إيه أصلا، ولا محمول الذكر، لا مش معروف ببساطة جدا بتساوي مش معروف بس. تقدير الآخرين وإشعارهم بقيمتهم، ودايما نبرز أعمالهم ونجاحاتهم، وخصوصا وهم غايبين، ونحسن الإنصات ليهم، ولا نقاطع من تحدث إلينا وإن كنا نعلم هذا الحديث. فحدث رجل بحديث فاعترضه رجل، فغضب عطاء بن أبي رباح وقال ما هذه الأخلاق وما تلك الطباع، والله إن الرجل لا يحدث بالحديث لأنا أعلم به منه، ولعسى أن يكون سمعه مني، فأنصت إليه وأريه كأني لم أسمعه من قبل. وصل الكلام يا جماعة، في التواضع محله القلب، ولا بد لنا من تكلف الأعمال اللي بتدل على هذا التواضع وبتزيد من رسوخه داخل القلب، وان الاعمال دي كلها يجمعها مفهوم رؤية المرء نفسه بعين النقص، ورؤية ربه سبحانه وتعالى بالإجلال والتعظيم، ورؤية الناس بالأفضلية. يبقى التواضع محل القلب، ونحتاج إلى أن نمارس الأعمال اللي بتزيد من رسوخ تلك أو هذا الخلق أو هذا المعنى داخل القلب. وجميع الأعمال دي بيجمعها مفهوم رؤية المرء لنفسه بعين النقص، ولربه بالإجلال والتعظيم، وللناس بالأفضلية. ويؤكد، وبهذا الكلام نختم ثم نجاوب إن شاء الله بإذن الله، نستعمل الله عز وجل كده ونناقش بعض في الأسئلة. يختم ويؤكد على هذا المعنى ابن حزم في تلك الوسائل في علاج العجب، فيقول: كانت في عيوب ومنها عجب شديد، فناظر عقلي نفسي بما يعرفها من عيوب حتى ذهب كل ذلك ولم يبق والحمد لله أي أثر، واستعنت في ذلك باحتقار نفسي واستعمال التواضع. محتاجين ان احنا نتكلف هذا الخلق، خلق التواضع، خلق التواضع مع الله سبحانه وتعالى ومع النفس ومع الآخرين، حتى نستطيع ان نسير الى الله عز وجل بقلوب طاهرة ونفوس زكية. وكما قلنا وسنقول ان مش معنى الكلام ده ان ده دواء سحري، لا، هنتكلف هذا الخلق، خلق التواضع، وهذا المفهوم وهذا المعنى التربوي، حتى يرى الله سبحانه وتعالى من قلوبنا الصدق فيرزقنا التواضع بحق. طيب، لو في ان شاء الله احنا انتهينا النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى، بإذن الله عز وجل هيكون فاضل لينا مرتين بإذن الله لنختم الجزء الخاص بالتربية النفسية خصوصا وسلسلة سنة أولى تربية عموما بإذن الله عز وجل، بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى صدق الإخلاص وأن يعافينا من الرياء والعجب ورؤية النفس والكبر، وأن اشتهت النفس لسعة الجوارح، إنه ولي ذلك والقدر عليه.